الحمد لله، هكذا تكون الأوقات السعيدة في اليمن السعيدة، ونسأل الله تعالى أن يعيد لهذه البلد سعادتها وبرها وبركتها ودعوة نبيها عليه الصلاة والسلام وحبيبها، وأن تكون هذه الدعوة مجسدة فينا وفيكم وفي هذا الجيل الذي تقر العين به لاهتمامه واعتنائه بكتاب الله، واعتنائه بسنة رسول الله، واعتنائه بميراث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو العلم. هذا المسجد أحد المساجد التي هي مساجد عريقة في عدن، قديمة التاريخ حتى بالنسبة لمسماها، مما يدل على أن هذه البلدة من أعرق البلدان أو من أقدم البلدان التي قامت بحق الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وتعاقب على هذا المسجد جملة من العلماء والدعاة والخطباء، وربما يكون أكثرهم خبرا وشيوعا وصدا، الشيخ الإمام محمد بن سالم البيحاني رحمه الله رحمة الأبرار، ومن جاء من بعده من خطباء ومن أئمة إلى اليوم. وهذه من نعم الله أن تظل المساجد معمورة، ما دامت المساجد معمورة في المعنى والصورة فهذه دلالة على أن الأمة بخير، ودائما عمارة الأمم وعمارة الشعوب وعمارة البلدان لا تكون إلا بعمارة المساجد، لأن المساجد بيوت الله، ومنها وفيها الأمان وفيها الإطمئنان وفيها تنشئة الأجيال وفيها نظر الحق سبحانه وتعالى لعباده. هل تعتقدون أن النظر الإلهي سيكون في السوق؟ هل تعتقد أن النظر الإلهي سيكون في مواطن له؟ لا شك أن مواطن العطاء والنظر الإلهي هي في المسجد، وحق على المزور أن يكرم زائره، ونحن جئنا لنزور هذا المسجد ونرى ما قدمه هؤلاء الشباب في نشاطهم، وأيضا نرى الوجوه التي ألفناها وعرفناها في هذه الأماكن من إخواننا وأحبابنا من متع الله بهم وبقوا في أعمارهم، منهم من قد بلغ إلى سن كبيرة ومنهم من لازال في سن شبابه. يسر الخاطر أن ترى الناس الذين تألفهم وتعرفهم وتجتمع بهم، ويتذكر كل منا نعمة الله علينا أن أطال الأعمار، ولهذا نقول نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله ورضاه. والحادي أو الجامع لنا في هذه الأماكن هو شوقنا وحبنا لوطننا ولهذه الطريقة والمنهج الذي غرس في هذه البلدة مدينة عدن منذ أن هيئ الله الدخول إليها قبل 25 سنة تقريبا، وتأسست كثير من الأمور التي هي في خدمة الدعوة إلى الله وفي خدمة إعادة ترتيب الجيل الذي نسميه جيل السلامة. وكان من هذا الجيل جيل مدرسة الفتيان الذي سمعتم الكلام عنها ورأينا النماذج التي قدمها الشباب، بارك الله فيهم أجمعين. وكانت هذه من الأمور التي دبرها الله وأوجد لها الأسباب حتى قامت في ظروف ليست سهلة، في ظروف صعبة. وكان الولد المبارك رحمه الله رحمة الأبرار، الولد ياسين حيدر، هو في مقدمة من أسس هذا التعليم وقام به، وقد من الله عليه في بدء حياته دراسة القرآن قراءة كاملة على جملة من المشايخ ومنهم الشيخ أمين باوزير، نسأل الله أن يحفظه ويبارك له في أهله وأولاده. وكم رجال عرفناهم في هذه البلدة خدموا القرآن، ومنهم من خدم السنة، ومنهم من خدم القرآن والسنة، ومنهم من خدم المساجد. فما أرى إلا أن هذه البلاد هي أحد مواقع الخير في جزيرة العرب كلها، مواقع العطاء. عندما ندخل إلى العطاء وأهله لا يعنينا الأمور الأخرى التي تدور في مجتمعات الأمة، لأن هذا لا يمر عصر إلا وفيه ما فيه، هذه طبيعة حال البشرية من يوم ما جاء سيدنا آدم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده، ولم تنقطع عن العالم يوم مشكلة. لكن التيار الشعبي، التيار العلمي، التيار المعرفي الذي لا يشغل نفسه بذم ولا بدم، ولا يشغل نفسه بصراع طبقي ولا صراع طائفي ولا صراع سياسي ولا صراع مما يدور في تاريخ البشرية والحياة، وإنما يدعو الله تعالى بصلاح البلاد. فمن كان في مستوى الحكم ندعو له بالصلاح والتوفيق، ومن كان في مستوى السياسة نسأل الله التوفيق والسلام من الشر والأثام، وندعو الله بأن تظل البلدان وخاصة هذه البلاد من البلاد الآمنة المطمئنة، لأنه ما يمكن أن تزرع إلا في اطمئنان، ولا يمكن أن تبني إلا في اطمئنان، ولا يمكن أن تصنع إنسان إلا في اطمئنان. لهذا صارت مدرسة الفتيان وما يدعمها من نشاط الأربطة وحلقات المساجد وغيرها في هذه المدينة كادت أن تكون ملحظ من ملاحظ العطاء الذي أراده الله تعالى في هذه المرحلة. والقرآن ليس بسهولة أن نتركه، هذا كتابنا، هذا منهجنا، هذا شرفنا، هذا عزتنا. الذين تركوا القرآن أو نسوا القرآن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فإذا اعتنت الأجيال بالقرآن مع الأدب، اعتنت القرآن مع معرفة الدين فيما ينبغي أن يسير عليه العباد، لا شك أن القرآن له نورانية، يزيل الظلمانية من القلب، يزيل الظلمانية من العقل، يزيل الظلمانية من الروح، يزيل الظلمانية من النفس، لأن نحن معرضين للظلمانية. لعلكم عرفتم ما هي الظلمانية. الظلمانية هي كل شيء يأتي عن طريق الشيطان مما كتبه الله علينا وما سخره الله سبحانه وتعالى من وظائف الشيطان في البشرية، يسمونها الظلمانية. يقابلها النورانية. النورانية كل ما كلف الله به الأنبياء وخاتمهم وآخرهم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعتز أن نكون من أتباع النبي محمد، بل ونعتز أن نخدم دين النبي محمد ونخدم دعوة النبي محمد في هذه الأمة التي تتقلب فيها الأحوال، تتغير فيها الأفكار، وتعبث بها الأهواء، وتجري فيها من المجاري السلبية الكثير الكثير. لكن كلنا نؤمن بالقضاء والقدر، ونتعلم من داخل مدارس التعليم الأبوي، هذا التعليم الأبوي المسند الذي سمعتم الكلام عنه. التعليم الأبوي المسند هو تعليم ليس تحت الدائرة الرسمية لكن تحت الدائرة الشعبية، أي الشعوب نفسها تعتني بأبنائها، تعتني ببناتها، تعتني بذواتها، ثم تدفع بأبنائها للجانب الرسمي التعليمي لأجل تكمل الدراسة التي تحتاج إليها في خدمات الحياة. فالعلم علمين، علم يعتني بخدمات الحياة، وعلم يعتني بصلاح أمر الحياة وما بعد الحياة. فإذا وقف أو ضاع واحد من هذين العلمين اختل التوازن في المجتمع، والذي ترونه الآن من الاختلالات نتيجة ضعف التعليم الشرعي وغلبة التعليم الوضعي. التعليم الوضعي أي الذي تفكر فيه الناس وتبدع فيه في عالم الغرب والشرق، وهذا الآن منتشر. ما تدخل جامعة إلا وفيها عدة تخصصات، ولا مدرسة إلا وفيها عدة مناهج، لكن أين الأدب؟ أين السلوك؟ أين العلم الشرعي المعروف بالإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان يتكلم الولد الذي يقدم ويقول إن النظر ينفع وأن المشاهدة والمجالسة تنفع. هل تعتقد أن جيلنا هذا الذي يجالس مدرس أو يجالس شخص ضمن إطار مدرسة مختلطة سيتحقق له النظر بهذا المعنى؟ سيتحقق له المدد بهذا المعنى؟ لابد أن يتحرر الإنسان لأجل يجد النظر من كل ما حوله مما يسبب الضعف. اختلاط النساء بالرجال يسبب ضعف ويضعف قيمة الرجل في علاقته بالله. ولا أقصد بالنسبة للإدارة، قد يكون الناس فيما يفكرون فيه يعتبرون أن مشاركة المرأة للرجل لها أثر كبير في المجتمعات فيما يتعلق بشأن الوظائف وما إلى ذلك، هذا لا يعنينا. نحن يعنينا قلوب الناس، نحن يعنينا أرواح الناس، نحن يعنينا عقول الناس وتربية النفوس. هذا منهج النبوة الأساسي الذي يجب أن يغرس في الشعوب، وبه تقوم مدارس التحفيظ، وبه تقوم مهمات الأربطة، وبه نتعرف على ما نحن خلقنا من أجله. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هل تعتقدوا أن هذه الآية نمحوها من القرآن ونقول أن هذه الآية قيدت البشرية بالعبادة وليس لهم حظ في هذه الدنيا، وليس لهم حظ مثلا في اللهو واللعب، وليس لهم حظ في أخذ نصيبهم من الحياة؟ نقول لا، هذا ممكن، لكن يجب أن تكون الأمور كلها مبنية على النية الصالحة التي تجعل لعبك ولهوك وعملك كله مربوط بالدين، أي في خدمة الدين. فهذا يعطيك نموذج من نماذج العطاء الشرعي الذي يثبت به الإسلام، يثبت به الإيمان، يثبت به الإحسان. هذه هي التربية. اليوم نحن نجد التعليم بلا تربية، وهذا الكلام ما هو غريب ولا هو سر، هذا صار مفتوح في العالم العربي والإسلامي على مدى أكثر من 100 سنة. الشعوب العربية والإسلامية تتعلم لكن لا تتربى، أجيالنا لا تعرف التربية، والتربية هي سلوك النبي محمد. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق الحياء، مكارم الأخلاق الحشمة، مكارم الأخلاق غض البصر، مكارم الأخلاق عدم مد العين إلى ما لا ينبغي، إلى غير ذلك مما هو أكبر وأكبر، حتى إلى القتل وإلى الانتهاك وإلى السلب وإلى النهب وإلى غيرها من العلل التي فشت في المجتمعات. فعندما تمشوا في المجتمعات لسبب ولآخر، على أهل المعرفة وعلى من يحمل راية الدعوة الصحيحة التي ليست فيها غرض ولا مصالح أن يعتنون بالشعوب، يعتنون بالشباب في المساجد، يعتنون بالأسر التي ترغب في أن تنور وضعها من أجل معرفة وظيفتها التي خلقت من أجلها. تعلمون أن معلم أو مدرس في مدرسة من مدارس العلم الشرعي عندما يعلم الولد أو يحفظ القرآن أنها ترتفع كثير من المعاصي وترتفع كثير من البلايا بسبب تعلم الشباب والجيل قراءة القرآن وتعلم لغة القرآن من التجويد، لغة الأمة العربية كما قال قرآنا عربيا غير ذي عوج. اليوم جيلنا لا تعلم لغة إنجليزية نفخ في الناس، ظن أن اللغة الإنجليزية كل شيء. نعم هذه لغة تجارة، لكن نحن نكلمكم عن لغة دين، ديانة، أمانة، لغة شرف الله أهلها بأن جعل القرآن المنزل بلغة العرب، ما جعله بلغة الألمان ولا الإنجليز. لكن لأن الناس غلب عليهم الجانب المادي التعليمي وضاع عنهم الجانب التربوي، تغيرت المعادلة، فصار عندهم اللغات الأجنبية وما إلى ذلك هي المقصد وهي المطلب. وأنا لا أقول إنها ليست هدف، مطلوبة، حتى جاء في الحديث من تعلم لغة قوم أمن من مكرهم. لكن كيف لما أنت تعمل في مشروع مكرهم، كيف أنت تتعلم لغتهم وتطبق منهجهم؟ كيف بتأمن من مكرهم؟ ما بتأمن مكرهم إلا بالدين وبميراث سيد المرسلين الذي يعطينا القوة الفعلية، لأن ما نتكلم عن أنفسنا ولا عن ذواتنا، نتكلم عن منهج محمدي. كلف الله برسول الله صلى الله عليه وسلم لإصلاح الأمم وإصلاح الشعوب، وأي إنسان في الأرض يفكر أو يظن أن هناك إصلاح للمجتمعات بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر. وهذا يؤيده القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلن يقبل منه أين؟ في الآخرة. لن ينجح في الدنيا، بعد كل 30 سنة فشل، بعد كل 40 سنة فشل، بعد كل 20 سنة فشل. الناس منتظرة بغت السلامة، تريد المخرج، تريد النورانية، تريد الطعام والشراب، تريد الأمان. قال لك الطريقة اللي تسيروا عليها غير صحيحة. قال لكم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الواقع وهو في الآخرة من الخاسرين. الآخرة خسرها والدنيا فشل فيها، وتحمل مسؤولية الشعوب التي تموت من الفقر، تموت من الجوع، تموت من القتال، تموت من الجهل، تموت من عدم التربية. ونحن لما نتكلم عن هذه المسألة هي حقنا، ما تكلمنا على أحد بعينه، هذا حق من حقوقنا. نحن أمة الصلاة، أمة الصيام، أمة العبادة، أمة العمل الصالح، أمة العدل. الله تعالى جعل لنا هذا القرآن الذي هو موجود في كل مسجد وفي كل بيت. ماذا فيه؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج، جعله الله سبحانه وتعالى نور، جعله برهان. من أخذ به فقد سلم في الدنيا والآخرة، ومن ترك أو استحوذ عليه الشيطان فقد خسر الدنيا والآخرة. وكل العلم الشرعي سواء كان علوم الإسلام أو كانت علوم الإيمان أو كانت علوم الإحسان، هذه علومكم وعلوم أجيالكم. ونحن نريد أن تحشد قوة الشباب وهمة الشباب في المساجد وفي الأربطة وفي مدارس التحفيظ لأجل هذه الخدمة، خدمة الإسلام علم الشريعة، خدمة الإيمان علم العقيدة، خدمة الإحسان علم الزهد والعبادة الحقيقية الكاملة لله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله وكرم الله وبركة هذه الأوطان التي مر بها ما مر، جاءكم كما سمعتم فقه جديد اسمه فقه التحولات. وفقه التحولات ما هو مزاج، فقه التحولات مأذون به، لأنه علم يخدم الثلاثة العلوم السابقة، يخدم الإسلام، يخدم الإيمان، يخدم الإحسان. لأن الإسلام والإيمان والإحسان اختل فيه التوازن، اختل التوازن الشرعي ودخل فيه الفكر الوضعي العبث والغرضية والسياسة والفشل والصراع والنزاع، دخل في الدين. ما نقدر نصفي هذه الحالة ونفلترها إلا بفقه التحولات، لأنها المادة التي سماها رسول الله علم آخر الزمان. هكذا قال: علم آخر الزمان، سيأتي على الناس زمان، لابد نبحث عن أصول هذا العلم. لذلك صار هذا العلم جزء من تدريس الشباب، لكن ما هو في المدارس، تدريسهم في المساجد. هذا نسميه التعليم الأبوي المسند، أب يتلقى عن أبيه وهكذا. فيا لك من آبا كرام وأجدادي، يكاد يكون هذا العلم اندرس انتهى على مدى فترة طويلة مرت بها بلادنا من عصر الاستعمار وما بعده. نحن لا نريد أن نخوض هذا المجال، لكن لأجل تفقه الناس أن العودة لابد منها، وأن إذا أردنا أن ننقذ أوطاننا وأمتنا وديننا يجب أن نبني جيل جديد. هذا الجيل يجب أن يفهم ما هو معنى السلامة، كيف يسلم لسانه، كيف يسلم جنانه، كيف يسلم عقله، كيف يسلم نفسه، كيف يسلم روحه. معنى يسلمها، يسلمها من أذى الآخرين، ويسلمها من أذى الشيطان والنفس والهوى والدنيا الداخلة فيه. فهو دائما في معركة ما تنقطع. النبي عليه الصلاة والسلام كان خرج مع أصحابه إلى الجهاد في سبيل الله، فلما كان عائدا كان الصحابة عندهم نوع من النشوة بالنصر، انتصروا، فكان عندهم نشوة بالنصر ويتكلمون عن المعركة وعن ما فعله فلان وفعله فلان. النبي يسير قبلهم ثم التفت إليهم وقال: النبي عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. سيدنا عمر قال له: كيف يا رسول الله؟ كنا نتجالد مع المشركين بالسيوف، نقدم أرواحنا، سمي جهاد أصغر، وأين الجهاد الأكبر؟ قال: الجهاد الأكبر جهاد نفسك التي بين جنبيك، هذا الجهاد الدائم الذي لا ينقطع. ولهذا لما ترك الجهاد في النفوس طغت على النفوس المفاهيم الظلمانية، وضعفت المفاهيم النورانية التي يتنفس بها الإنسان بأمر الله، بنفخة الروح فيه التي نفخها الله، تظهر له عجائب الوجود، يتأثر بالقرآن، يتأثر بالسنة، يتأثر بالصالحين، يطلب دعائهم، يزورهم، يتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يميته على حسن الخاتمة، يبتعد عن المعاصي، يأخذ بنفسه وبناصيته إلى السير على المنهج الذي دعى إليه. ولا يتأتى هذا إلا إذا كان فيه تربية. لولا المربي ما عرفت ربي. كلنا ترون في المجلس لو ما ربونا رجالنا وشيوخنا ما بنعرف، مع أننا ولله الحمد أخذنا نصيب من مدارس الحياة وهي فيها فائدة ونفع كبير، لكن هذا النفع منحصر على الوظائف. اليوم نحن نتكلم ليس عن الوظائف، نتكلم عن ترتيب الوظائف، كيف يصبح التعليم الزمني أو العصري تحت أي مسمى من التخصصات هو مجرد مادة علمية إضافية أو ثانوية وليست أصلية. الأصلية علم الشريعة، لنا نحن أمة محمد، علم العقيدة، علم مراتب السلوك، هذه علومنا التي أورثها لنا من؟ أورثها لنا نبينا. الناس تركت الميراث النبوي وأخذت الميراث الأنوي، والميراث الأنوي علوم النظرية والتطبيقية، إذا لم تسلك مسلك الدين ولم تخدم الدين ولم تجري في مجاري قنوات الدين فهي ضرر أكثر ما أن تكون نفع، وإن كانت في ظاهر الأمر نفع. صحيح أن الطب ينفع والهندسة تنفع ولها دور في بناء الحضارة ولها دور في بناء الحياة، لكن الدين حريص عليك أنت يا مهندس، حريص عليك أنت يا طبيب ألا تموت على سوء خاتمة، ألا تموت بشهادة وتضيع الشهادة، تموت بشهادة عالية لكن تنسى لا إله إلا الله محمد رسول الله التي ينبني عليها مصيرك. مصيرك في الآخرة ما ينبني على شهادة التعليم، ينبني على كلمة الشهادتين وما تقرر في معناها. فكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح تدخلك إلى عالم جديد وإلى وعي جديد وإلى معرفة جديدة وإلى عطاء رباني جديد. إذا رأيت الكافر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خرج من الظلمانية إلى النورانية. أنتم في النورانية، أنتم في الدين، ولدتوا في الدين وتربيتوا في الدين، لكن الدين المختل، الدين المهتز، الدين القلق لابد من الثبات. الآباء الكرام الذي سبقت لهم التجربة في الحياة الله يعيننا ويعينهم على ما رأينا وعلى ما نعيش فيه، لكن لابد من الاعتناء بالأولاد والاعتناء بالبنات، وأكثر ما ينبغي الاعتناء بالنساء، لأن المجتمع المعاصر يدعو المرأة أن تخرج من دائرة الطريق الشرعي إلى طريقة الحياة الوضعية. تفهمون معنى الوضعية؟ أي الأفكار الموجودة في عالم الغرب والشرق. الآن تفرض هذه على الأمة المحمدية ضغطا وكذلك استخفافا بالدين، والناس يتقبلون ذلك بكل سهولة. تجد الناس تقبل أن ترى يرى الإنسان بنته من غير حشمة، يراها تدخل مداخل لا تليق بها، يراها تترك صلاتها في بيتها، يراها لا تعرف ذكر ولا تعرف تسبيح ولا تعرف أوراد. ولهذا كثر الصرع وكثر المس وكثرة الأمراض وكثرة الأعراض. لماذا؟ لأن معصية الله تؤدي إلى المرض، الفساد يؤدي إلى الأذى. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ما؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى يرتفع الفساد، ترتفع المشاكل، وكل واحد منا مسؤول، ليست المدرسة ولا الجامعة مسؤولة. هذه تجهزك لأجل تشتغل في الوظائف وتأكل وتشرب، لكن يربيك مسجدك، يربيك شيخك، يربيك معلمك، يدلك، يعرفك على نفسك، يصيغ إعادة قلبك كما يقول بعضهم في أهل التربية، يقول أعطني قلبك أربطك بربك. من بتعطيه قلبك؟ الآن جيلنا كل واحد قلبه ملآن صور نساء، عشق وغرام وقلة حياة وأغاني البنات والأولاد، ويعتقدوا أن هذا حق من حقوقهم. لو كان حق من حقوقهم كان أول من أمرنا به النبي. النبي ما هو غافل ولا جاهل ولا هو غبي ولا هو متخلف ولا هو متحجر، لأن كل من رأى شيء من هذا السوق هذه تحجر، هذا تخلف. وترجعون 80 سنة 90 سنة إلى سلوك الأولين، نقول نعم نحن سنعيدك إلى الشرف، وأنت وقعت في كسر الشرف. نعيدك إلى الثقة بالله والثقة بالرسول الذي جاء لأجل يغير مظاهر ومساحة الفكر الظلماني في المجتمعات. الجاهلية كانت كلها ظلمة، وسلوكها ظلمة، واعتقاداتها ظلمة، وتصرفاتها ظلمة. بعث الله من؟ بعث الله هذا النبي الكريم الذي نسمع أوصافه ونسمع ما أعطاه الله من جلال ومن جمال ومن إقبال ومن فيض ومن عطاء. بعثوا لكم، بعثوا في الجزيرة العربية، بعث في بلدان الصحراء ولم يبعثه في البلدان الخضراء، لأجل يرينا أن الحق سبحانه وتعالى يحب هذه الجزيرة لأنها نزل فيها جبريل أنزل القرآن، نزلت الشريعة، العالم كله تفرع إليها علم من الجزيرة العربية. وهذا إذا عرفناه، وأنا أخاطب الشباب، أخاطب المتخصصين في الدراسات في الجامعات، أنه يكفي من هذا الغفلة، يكفي من هذا الضياع، يكفي من هذا التخبط، يكفي. وخاصة أنتم كشعوب، أنا دائما أخاطبكم كشعوب، علينا وعليكم أن نعمل على الحد الصحيح. حتى المعلمين في الجامعات المسؤولين هم جزء من الشعوب، وعليهم أن ينهضوا. إن لم نعد ونرجع للاشتراك في بناء جيل السلامة، فإننا سنخرج من نكبة إلى نكبة إلى نكبة إلى نكبة. وأنا في هذا المجلس قد تكلمت قبل أكثر من 10 سنين أو 15 سنة مما رأينا في هذا المسجد من الفوضى، وما رأينا في المساجد الأخرى من الفوضى. باسم من؟ باسم الدين وباسم النبي محمد. وكأن النبي بعث لأجل إثارة الفوضى في المجتمعات، واليوم استفحل هذا الشر حتى بلغ إلى أطراف العالم كله. لابد أن تكون اليمن تعيد دورها كما كانت من قبل، الدور الشعبي في بناء الأمة، في بناء الأجيال، في إصلاح المرأة، في إصلاح البنات، في إصلاح الشباب. قد تكونوا أنتم عدد قليل، لي في الأسواق مئات، لكن لا يعنينا مثل هذا، لأن كل له عذره. لكن الجيل عندما ينهض ولو يكون بواحد، بلدنا هذه المباركة كانوا فيها 4-5 ممن يحملون الفكر الاشتراكي، وما مرت عليهم فترة إلا وصار الاشتراكية قدها مذهب، وقدها في المدارس، وقدها في الجامعات. وأنا بنفسي درست في تلك الفترة وسمعت ورأيت ما يخزي وما يخجل في بلدنا هذا، لكن تمكنت عندنا المفاهيم، ورأينا أن الإنسان لما يخوض المعركة من داخلها يعرف سرها ويعرف عيبها ويعرف نقصها. وفيها يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الدجال فاغمض عينيك وادخل في ناره، فاغمض عينيك عما حولك من الفساد والضياع، وادخل نار، ادخل مجتمعه، ادخل داخل المجتمع، انظر كيف يعيشوا، انظر كيف يمارسون الحرام، انظر كيف يفشلون في أعمالهم وتصوراتهم ومناهجهم وأفعالهم، لأن هذا السلوك بين يدي الدجال. وما كذب النبي محمد، لكن ما تلقينا هذا بالقبول. كثير من الناس ما يتلقى هذا بالقبول، واللي يخصهم الكلام طلبة العلم، اللي يخصهم الكلام كما قلت لكم الدارسين. الإنقاذ بيدكم، الكبار ما فوق 40 ومن قد كبر لا يخصه إلا أن يربي أولاده، لكن من يريد نهضة في الواقع وإعادة ترتيب في الواقع، لا تتكاتف الناس على إعادة التعليم الشرعي في المساجد وفي الأربطة في مواقع التعليم. وأنا ما أقدم دعاية للأربطة، لأن أنا وضعت الأربطة، ما أتكلم عن الرباط اللي أنا بنيته، لكن أتكلم عن الذي تخرجوا منه، تكلم عن الذي ملأوا مساحة الأرض ممن تعلم في المساجد وتعلم في الأربطة، وأنهم لهم دور اليوم في الأمن الاجتماعي، لهم دور في الأمن التنموي. وأما غيرهم اللي ما عرفوا ذلك، ما دركوا إيه معنى التربية، فضاقت عقولهم وتصرفوا عن صدق، لكن أخطأوا في التصرف، لم يفهموا القضايا على وضعها الصحيح. ربما استخدموا السيف حيث لا ينبغي السيف، استخدموا السلاح حيث لا ينبغي استخدام السلاح، لأنك أنت مسلم وعندك كتاب اسمه القرآن، وعندك معرفة اسمها السنة النبوية. حيث ما تريد ترد تحط السيف، يجب أن تنظر للقرآن وتنظر لليه؟ للسنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. أين مقدار هذه الكلمة عندنا؟ نحن كمسلمين نقرأ القرآن، ولا كما قصت الآية الأولى: وما خلقه الجن والإنس إلا ليعبدون، نمسحها ونترك المجتمع يعبث بنفسه. ثم نحن نتحمل المسؤولية كعلماء وكدعاء، علينا المسؤولية. يقول لك: ما ذكرتنا، ما أخبرتونا. قال: وذكر فإن الذكرى تنفع ليه المؤمنين. نحن نريد يقظة لأهل الإيمان، لأهل الإحسان، لأهل الإسلام، لأهل الشريعة، لأهل العقيدة، لأهل مراتب السلوك. إذا نهضتم، نحن ما بيدنا تغيير واقع، نحن بيدنا تغيير قلوب. ما بغينا نعمل فوضى في المجتمعات ولا مسيرات ولا شيء مما يفعله الناس، لأن هذه ما تعالج، هذه تؤزم. المعالجة ابن إنسان، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اليوم اللي سمعتهم يقرؤون القرآن وهم يتلفظون في أنفاسهم بكلام الله، كم مقدار الأجر لهم ولآبائهم ولأمهاتهم الذين سمحوا لهم أن يدرسوا، بينما عشرات ومئات لا يريدون يدخلوا المساجد، ما بين ملعب، ما بين مسرح، ما بين تلفاز، ما بين شبكات تواصل، ثم مسخوا من الداخل. أنا ما أقول مسخوا من الخارج، ما شاء الله أشكالهم جميلة، لكن المسخ الداخلي، نورانية الداخل ذهبت فرغت، نساء ورجال ما فيهم حتى ريح النورانية، فيهم البؤس والاكتئاب وسوء الظن والأغراض والأعراض والأمراض والشهوات. هذا جيلنا، هل نرضى لأولادنا وبناتنا وشعبنا وأمتنا بهذا؟ نحن أمة تنمية، نحن أمة بناء، نحن أمة إصلاح إنسان، أخذا بالسند المتصل إلى النبي محمد. وكما قلت لكم السند المتصل يوجد خط وسط يسمونه خط النمط الأوسط، وفي موجود خط إفراط وموجود خط تفريط، موجود من عصر النبي والخوارج معه، يصلوا ويصوموا ويعبدوا الله وحملوا السيوف ضد الصحابة وضد أهل البيت. الشر موجود، لكن إحياء نمط معين. هذا النمط إذا أعيد ترتيبه هو التيار الشعبي المرتبط بالسند المتصل إلى النبي، إذا نهضت الأمة. وأما إذا تركنا الإفراط والتفريط أي الجفا والغلو يسيطر على الأمة، ضاع النمط الأوسط فيه. حتى بعض الناس الآن لما يرانا يقولها تبع من؟ مع من؟ لماذا؟ لأن عندهم إحساس أن كل واحد يعمل مع واحد، بل يريد أن يشتريك لأجل تكون معه. ما يتأتى هذا، هذا صراع ما ينتهي، هذا صراع خلف إبليس. الشيطان سياسته فرق تسد، يفرق بين الإخوان، يفرق بين الرجل وزوجته، فضلاً عن يفرق بين أمة محمد في 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 نظامها الأعلى. لذلك لابد من بناء جيل السلامة الذي يرغب في السلام ويأبى الشر أينما كان وحيثما كان، إلا من كتب الله عليه ذلك. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نسأل الله الحفظ والسلامة، نتوجه إلى الله، الله يطهر قلوبنا. وبعد يقول قلوب، دائما يقول قلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. هو دين القلوب، ما هو دين الثياب ولا دين المظاهر ولا دين الأشكال ولا دين المباني، هذه كلها وسائل لكن في غايات. الغايات إصلاح قلب المريد، الغاية إصلاح عقل المريد. هذه هي التنمية الحقيقية، أن نبدأ بالإنسان. أنتم ترون الآن كيف البلد مهدمة، عدنا إليها فرأينا فيها العجائب. الناس تفكر متى بيبدأون يرممون. أنا ما يهمني في هذه البلدة ترميم إلا الإنسان، متى نبدأ نرمم البشر الذي أصابتهم الأحقاد والأغراض والأعراض والأمراض، والذي نحن وإياكم مسؤولين عنهم أمام الله، مبنى يطلع ولا ينزل. لكن الإنسان هذا هو الثروة الحقيقية، ولما ضاعت الثروة الحقيقية تحول هذا الإنسان إلى ذئب، تحول إلى بطاش، تحول إلى شيطان في المجتمع، يهلك نفسه قبل أن يهلك غيره. لهذا إعادة ترتيب صياغة الأجيال من خلال المساجد. وأقول هذا لأجل تفهمون أن هذه البلدة بلدة تربية وتنمية، جاءوا إليها كبار العلماء وتخرج منها كبار العلماء ودرسوا فيها كبار الشيوخ، وكانت ملحظ من ملاحظ هذه البلاد العربية. نحن نتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيكم وفي أبنائكم وفي بناتكم وفي جيلنا وجيلكم من يحافظ على هذا النمط. لا تعتقدوا الناس كلها بتهتدي ولا كلها الناس بتتبع الحق، لا، هذه شيء مكتوب من الله سبحانه وتعالى على العباد، لكن نحن مطلوب مننا الحركة ومن الله البركة. الحركة هذه أن توجد جيل جديد، فهمتم معنى جيل جديد؟ ما تلطخ بالدم ولا تلطخ بالدم، نظيف، لا زال عدل نظيف، هذا ربيه. وأقيم موقع، لأن لو قلت لكم قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، في جيل يعرفون هذا الكلام، تأثروا بالواقع، تأثروا بالاشتراكية، تأثروا بالسحل، تأثروا بالدم، صار عنده إشكال كبير. حتى لما يسمعنا الآن يستغرب، يرى شيء غريب، غريبة. لماذا؟ لأن المجتمعات التي مرت بنا مسخت العقول، ونحن تأثرنا مثلهم. لكن مع وجود العلم، مع وجود الشيوخ، مع وجود المربين، مع وجود الذي يدلوك على الطريق، مثل ما يكون عندك سفينة في طوفان لكن لها دفة ولها ربان سديد يستطيع أن يخرجك من هذا الطوفان بنوع من أنواع الحكمة. هؤلاء هم الذين نفعوا ونفعون ونفعوا من نراهم من أهل العلم الذين يعيشوا في هذه الأوطان أو في غيرها. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل زيارتنا وعودتنا إلى بلدنا إن شاء الله تجديد لهذا العهد وإقامة لحق الوعد، وبركة إن شاء الله في طلبة العلم وفي أخواننا الدعاء وفي الشباب وفي القائمين وفي النساء، وهذا جانب مهم دائما أكرر عليه، اهتموا بالمرأة، اهتموا بالمرأة، من لم يهتم بالمرأة سيهتم بها الشيطان، من لم يربي المرأة سيربيها إبليس. حافظوا على نسائكم، على شرفكم، على أعراضكم، لأن في آخر الزمان أكثر ما تكلم عنه النبي سقوط الأعراض، بيع الأعراض بالمال، تبيع المرأة نفسها من أجل المال، بعد الإذلال، بعد الفقر، بعد اليتم، بعد أن تكون أرملة، بعد حتى تسقط إلى الأرض، ثم بعد ذلك الذئاب في الأرض ملآنة. دورنا أننا نحن ننصح وأننا نقيم مجمعات وأسباب تؤدي إلى إنقاذ الناس فيما يحتاجون إليه، ونحن نقول جزا الله خير اللي يساعدون البلاد العربية والإسلامية حتى من غير المسلمين، لأنه أقل شيء يساعدون الإنسان في الحد الأدنى، وإن كان بعضهم له سياسة، لكن المساعدة اليوم صارت واجبة للناس في حاجتهم التي هم يحتاجون إليها. لذلك نتعاون كل منا بما يستطيع أن يقدمه لخدمة الدعوة إلى الله، خدمة ميراث النبي محمد، خدمة القرآن، خدمة السلام، خدمة الأمان، خدمة المحبة. أحيانا حتى في الحارات عندكم، هذه الحارات كثير منهم ما اشتركوا في مشاكل لأنهم بنوا أنفسهم على السلام. هذا التيار اللي نحن نبحث عنه، التيار الذي يبحث عن السلام ويحسب 1000 حساب لكلمة سيئة ويحسب 1000 حساب لأن تقع يده في خطأ أو في ضرر. هذا النموذج الذي يجب أن يعود ويحيا ويتسع ويتسع ويتسع، لأنه كلما اتسعت مساحة النور ضاقت مسافة الظلمة، وكلما اتسعت مساحة الظلمة ضاقت مساحة النور. فنحن مطالبين فقط أن نرفع مستوى الإضاءة المعنوية في القلوب، في الروح، في العقول، في الشباب، حتى تتسع مساحة الضوء، وأعطها مرحلة زمنية، أعطها مرحلة زمنية، خذ 30 سنة لكن تبني شيء ستجده في المستقبل. لا، لو كما يقول في الحديث، لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، أي شجرة أو بذرة، فليغرسها، أغرس ولا تطالب بالثمرة، اتركها، ستجدها بعد 20 سنة، 30 سنة، 10 سنين تظهر هذه الثمرة. وجزا الله خير ذي ساعدونا ووقفوا معنا في المرحلة السابقة حتى ظهرت هذه الأنصبة المباركة في التعليم، في الدعوة إلى الله، في خطابة المساجد، في القيام بالواجبات، ولا زلنا نطمع في الأكثر، لا نكفي، لم نصل الحد المطلوب، لا زلنا نطمع في الأكثر، في مشاركة الآباء، مشاركة الأمهات في أن يقدموا أولادهم لهذه المواطن حتى يصبح المسجد كله حلقات، ويعتنوا مدرسي القرآن بالقرآن مع الأدب، لأنه في مدارس تحفيظ قرآن كثيرة لكن مع قلة الأدب، لا بد يكون قرآن مع أدب. ولما أقول أدب يعني دين، يعرف الإنسان كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يطهر، كيف يعبد الله، كيف يصلي، كيف يجد السهو، كيف يعرف مبطلات الصلاة، كيف يعرف نواقض الوضوء، يعرف كيف يعبد الله، يعرف قيام الليل، يعرف صلاة الضحى، يعرف صلاة الإشراق، يعرف صلاة الحاجة، هذا ميراث النبي. وأما إنسان أقرب ما عنده خبر من هذه الأشياء كلها، دلالة على هذا فقر. والله ليس الفقر فقر المال، ولكن الفقر فقر العلم، الشيء المطلوب حتى الحد الأدنى، العلم الكبير والكثير يتركوه لأهله، لكن الحد الأدنى الذي تقبل به في دينك وفي حياتك ويقبل الله منك هذا الدين. كثير الآن من الشباب للأسف يضيع عليه الوقت من غير صلاة، يا مخزن، يا جالس في مجلس، يا ذاهب هناك، يا يسير في الطرقات. يا أخي أنت من أي مخلوق؟ أنت إلى أين تسير؟ من بينبهك؟ من بيذكرك؟ كيف لو كشف لك الغطاء ورأيت اللي معك من الملائكة يسجلون عليك عملك لو رأيتهم، كيف بيكون حالك؟ بيقول لك مش معقول، هذه خرافة. طيب خليها خرافة، لا تستعجل، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم إيه، إنما لعدهم عدا، بيجيك يوم من الأيام بتشعر بهذا. فإن تداركك التوبة ورجعت وانتعادت في الحياة عادها نعمة، الله يكتب علينا وعليكم. وإن كان والعياذ بالله واحد مات على حرام ولا على زنا ولا على لواط ولا على مخدرات ولا على خمر ولا على قذورات ولا على ما ترون وتشهدون، أين مصيره؟ سمعتوا الآية التي قرأوها ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عاد شكرًا من ربكم؟ قال لك ارتكبت المعاصي تب إلى الله، كل المعاصي اللي ارتكبتها تتحول بفعل فاعل وتصبح حسنات، معاصي تصبح حسنات. لماذا؟ إكرام من الله لك لما رجعت إليه، لما عرفت حق ربك، لما أحببت من يستحق المحبة، من عبدت من يستحق العبادة، من خفت من يستحق الخوف منه. الناس تخاف من كل شيء لكن الخوف من الله أعظم، فعندما تخاف من الله لأجل تتقيه ولأجل تجد نفس النبوة في ذهنك في عقلك في حياتك، أنت الكاسب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، تعرفوا قراب الأرض من طرفها في الكرة الأرضية إلى طرفها كلها ذنوب، قال ثم استغفرتني لغفرت لك. فقط فتحمل مسبحتك استغفر الله استغفر الله استغفر الله بالليل بالنهار كل ما جرى من المعاصي تزول. وفي رواية ذكرها الإمام النووي في الأذكار قال إنه من واظب كل يوم على 100 مرة سبحان الله وبحمده ليلا ونهارا غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. صلوا على النبي. هذا هو الدين، هذا هو العلم. قال واحد خلاص نحن بنرتكب الذنوب لمن أذاننا وبنقول سبحان الله وبحمده 100، تضحك على ربك؟ ربك بتستغفره؟ والله لا تستطيع أن تنطق بها، ما تخرج من لسان إلا تائب، ما تخرج من لسان عاصي. إذا كان عنده الضحك بيضحك على الله، قالوا يمكرون ويمكر الله والله خير له، قال خير الماكرين. بتضحك عليه ولا بتضحك على واحد كماك؟ ممكن، لكن بتضحك على خالقك؟ هذا ما يتأتى. لهذا يجب أن نستشعر عظمة الخالق حتى نعرف كيف المعاملة معه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، يبارك لنا في هذه الساعة، يبارك لنا في هذا اللقاء، يبارك في الطلاب وفي المدرسين وفي القائمين وفي من يساعدهم أجمعين. حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع.